صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يزيدك يا شيخ بشار، نورا على نور.
الله يبارك فيك.
ويخلينا الدكتور حسين صاحب المعلومات الواسعة إن شاء الله.
الله يطول
عمرك. سيدي سؤال أول إن شاء الله. سيد بشار
تفضل.
سؤال التنكيس في قراءة القرآن الكريم.
عيد من الأول.
التنكيس في قراءة القرآن الكريم عند الصلاة.
نعم.
سواء كان إماما أم عادي مصلي في بيته.
يعني أنت بتقصد يقرأ سورة الناس بعدها الصلاة؟
أنا بقول التنكيس أنا اللي بعرفه نوعين.
خلاص ما أنا بعد شوفت شو تقصد.
السؤال برضو اللي تابعي له. إذا أنا قرأت آخر سورة في القرآن الكريم اللي هي سورة الناس. نسيت هيك بدايته، وهل يجوز لي أن أعود إلى بداية سورة البقرة ولا يعتبر تنكيس؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للبليفون، البعض يجعل رنة البليفون عنده أو الجوال بما معناه هي عبارة عن القرآن الكريم أو الأذان أو مديح نبوي. أفرض أن هذا الإنسان اللي حاططهم هو في الحمام خارجي عام رن البليفون، بده يطلع هذا الصوت، حرام أم حلال؟ ونسي يسكر هذا البليفون بتاعه وده. يعني إذا هل مشروع أن تكون رنة بليفوني هذه الأمور؟ والسؤال الثالث، والله المستشفى شو أسألك عن السؤال، في كنت في هذيك اليوم في إحدى الشوارع في مدينتنا الحبيبة، وإذ بشاب ما شاء الله عنه شعره يجوز لنص ظهره أنزل لتحت شوية كمان، وواضع باروك شو اسمه بكلة، هل ما حكم الإسلام في هذا الإنسان؟ هل هو يجوز له يحق له؟ حرام مش حرام؟ فأرجوك يا شيخ بشار ويا دكتور حسين اتوضحنا، بارك الله فيكم يا رب العالمين.
وفيكم، حياك الله أستاذ أبو أسعد. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي.
الله يجزيك الخير يا سيدي. بما انه السؤال الاول كان عن الصلاه واحنا حابين برضه نسافر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقرا في ام الكتاب فلا صلاه له. هلا الامام عندنا بدشر الناس فسحه اللي نقرا بالفاتحه، بدنا نعرف شو حكمها هذه. في ائمه بدشر فسحه يقرا في الفاتحه الواحد وبيبدا في الايه او الصوره القصيره. عندنا بدنا حابين نستفسر من سيدنا الشيخ.
نعم
شكرا لك.
من حضرتك يا اخي؟
بالنابلس.
حياك الله ان شاء الله.
شكرا.
العفو العفو، اهلا بك. معنا اتصال اخر، ناخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، حابين نسأل إذا المرأة خرجت إلى الحج أو العمرة.
نعم.
إذا خرجت
للحج أو العمرة.
نعم. ومعها المحرم يعني طبعا، وفقدت المحرم أثناء الحج أو العمرة، ماذا عليها أن تفعل سواء بالمرض أو بالوفاة؟ يعني
ما خرجت للحج أو العمرة ومعها محرم، إيش بعديها؟
فقدت المحرم يعني سواء لمرض أو لوفاة أو أي سبب، ماذا عليها أن تفعل يعني؟
ماشي الحال إن شاء الله تفعل.
السؤال الثاني لو سمحت. إذا ممكن
تفضلي.
لو سمحت يوضح لنا الشيخ الأحداث اللي تحدث الآن في سوريا، ما وجه نظر الإسلام لها؟ يعني هل هي كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني فتن؟ وما دور العلماء في ذلك؟
نعم. من حضرتك يا أختي؟
من سلفي.
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فيك العافية شيخ.
الله يعافيك يا أخي، حياك الله. تفضل
شيخ. بدي أسألك والله بالنسبة للزواج من الخوات الشيعيات، يعني الشيعة بما معنى، يعني الشيعيات يعني اللي بتنكر طبعا سيدنا أبو بكر وعمر، يعني كيف يكون طريقة الزواج منها وكيف يكون. والسؤال الثاني عن المسيحيات طبعا، يعني أو اليهوديات، كيف يكون طريقة الزواج يعني حتى تعلم الإسلام.
يعني السؤال الثاني عن الزواج من الكتابيات،
يعني مثل الكتابيات اليهودية، يعني كيف تكون في طريقة الزواج، يعني انه لازم تكتب تعلم الاسلام ولا الزواج هذا عادي يعني. والسؤال الثالث يعني سياسة عن بيع الاراضي للمسيحية، يعني بصير اني ابيع انا ارض لاخواننا المسيحية.
نعم، من وين حضرتك أخي الكريم؟
أنا سيد لارو مسيح تظهر جينيا.
من جنين؟
نعم.
حياك الله، إن شاء الله تتابع تسمع الإجابة. حياك الله. لا هنالك أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
الله يعافيك أخي، تفضل.
بحكي معك هو أبو محمد بن خليل.
أهلا وسهلا بك أخي أبو محمد، تفضل.
لو سمحت بدي أسأل سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، إذا دخل الإنسان في أثناء في أثناء الأذان لصلاة الجمعة، الآن نعم. يعني ينتظر ويردد ورا الأذان ولا يصلي تحية المسجد؟
ماشي
إن شاء الله تسمع الجواب. نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني لو سمحت فيه، يعني هو شوي سؤال طويل تحملوه لو سمحتوا. بالنسبة لعمل الأعراس، الآن في أخواننا في رجال الدعوة كثير يعني بعطوا فتوى للناس إنه الذهاب للصالون حرام أو بدعة، الزفت بالسيارات حرام، إقامة الحفلة في الصلاة هذه حرام، كل هاي الأمور يعني هم بحرموها عندهم، فقط هم بيقولوا يعني كتب الكتاب ومن ثم أخذ العروس من بيت أهلها بعد صلاة العشاء لبيت زوجها. فبدنا نشوف يعني شو رأي المفتي في هاي الأمور كلها.
إذن إقامة الحفلات للزواج،
أي نعم، يعني مثلا عندك الذهاب للصالون، مثلا بقولك ممنوع العروس تذهب للصالون، ممنوع تلبس البدلة،
نعم.
هذا كله حرام وكله بدع يعني.
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو، حياك الله أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
الله الله، بس بدي أسأل المفتي لو سمحت، بالنسبة للخروج، يعني أحيانا بيجوا شيوخ دعوة ويعني بيقولوا في خروج في سبيل الله، في حديث على ذلك ولا يعني؟
يعني
في بعض
بقول
لا لا يجوز.
نعم. تسأل إنه في حديث عن هذا الأمر. ماشي الحال. من وين حضرتك يا أخي الكريم؟
من رعد.
حياك الله، أهلا وسهلا. تابع إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
غير بس بدي أسألك سؤالين
بين أخوة. تفضل، من حضرتك؟
السؤال الأول، في وأنا رايح على الجامعة رحت بعيد عنك على الحمام، اللي هو في شوي من البول إذا في اللبس الداخلي،
نعم.
هل في يعني إنه تنفع إنه أتوضى وأروح أكمل صلاتي ولا بنفعش لازم أعود أغير لبسي؟
ليش مثل من البول؟
شوي مش كتير.
وبنا يعني هو مش بالكمية، يعني قديش أخذ في الملابس أعطى يعني أكثر مثلا من مقدار نص شيكل هيك؟
هيك ديش تقريبا مقدار نص شيكل.
هاي فكام.
والسؤال الثاني إذا أسألك في الخطبة الجمعة، الواحد كان يحكي مع الثاني إنفع حرام ولا حلال؟
الحديث أثناء خطبة الجمعة،
إذا حكينا في أثناء
خطبة الجمعة. نعم، ماشي الحال. من وين حضرتك قلت لي أخي؟
من القدس.
من القدس، حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة تابعنا. هنالك أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
الله سجلت آخر سؤال أخ بشار.
نسأل عن الحديث أثناء خطبة الجمعة. نعم تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بدنا نسأل المفتي إذا سمحت، اللي بيبقى مسحور شو البينات إنه كيف بدأ يعرف إنه مسحور؟
ماشي
ماشي،
إن شاء الله. الله يعافيك أخي الكريم. نعم نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ بالإجابة لو تكرمتم. فضيلة الأستاذ دكتور، اتصال الأخ الأستاذ أبو أسعد من نابلس بأسئلتي الثلاثة. السؤال الأول عن التنكيس في قراءة القرآن الكريم في الصلاة، ويسأل ما هو التنكيس، وإذا قرأ سورة الناس في الركعة الأولى ماذا يقرأ بعدها في الركعة الثانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فالتنكيس لم يرد في هذا المصطلح يعني عن لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن أصبح عمل معروف لدى الناس، وهو أنه يقرأ بصورة من القرآن ثم يقرأ بعدها بصورة قبلها أو بصورة يعني قبلها سواء مباشرة أو تكون قبلها مطلقا. هذا نوع. النوع الثاني أن ينكس مثلا في الآيات القرآنية أو أن ينكس في كلمات القرآن، يعني يبدأ يقرأ مثلا آية ويقرأ بعدين الآية اللي قبلها قولا واحدا، و يعني لا تصح الصلاة إذا نكس في آيات القرآن أو كلماته، لأنه إذا نكس في كلمات القرآن أو حروفه هذا يعني جريمة، لأنه لم يعد الذي يقرأه قرآنا. الآن التنكيس في آيات القرآن الصحيح إنه ترتيب آيات القرآن توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوا هذه الآية في المكان الذي يقرأ فيه كذا وكذا، فلا يصح التنكيس في الآيات في القراءة الواحدة في الركعة الواحدة. يعني أنا أكون أقرأ مثلا في آية في الركعة ثم أقرأ التي قبلها، ما لم يكن هذا الذي حصل مني خطأ، أما أن يتعمد فلا يصح. يبقى التنكيس في صور القرآن كمثال، بمعنى أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الناس ويقرأ بالتي بعدها سورة الإخلاص أو سورة الفلق أو سورة التين والزيتون أي شيء، فهذا لا يعني يعني يقرأ في الركعة الثانية الصورة التي قبلها، لا أعلم يعني دليلا يمنع ذلك، وإن كان كرهه بعض العلماء، وقد يعني نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاته فافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. أما يعني المهم باختصار التنكيس في الصور لا حرج فيه، التنكيس في الآيات لا يجوز، والأخطر أن يكون التنكيس في الكلمات، فإن هذا يفقد القرآن عن أن يكون قرآنا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال الثاني عن رنة الجوال، أحيانا يضعها صاحب الجوال فيها نوع من ذكر الله عز وجل.
نعم،
إذا كان داخل بيت الخلاء هل يعني؟
وإحنا بنحكي بشكل عام.
تفضل.
أنا الذي أرى بشكل عام يعني ألا نضع رنة للجوال لا أذانا ولا قرآنا ولا ذكرا، لأن هذا يعني فيه امتهان لكلام الله، بدليل أنه ممكن تيجي الرنة هنا في الحمام، ممكن تيجي الرنة وإحنا نحكي وقرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والله في القرآن يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنا الذي أرى أن تعظيم شعائر الله، تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، يقتضي ألا نجعله رنة أو منبها لنا على ورود مكالمة هاتفية. علما بأنه أكثر الناس اللي بحطوا الآيات القرآنية تنبيها على إنه جاءت مكالمة من الناس اللي متدينين أو من الناس الطيبين، لكن والله أعلم إنه الأولى والأجدر ألا توضع الآيات القرآنية، لأنه هذا يعني فيها نوع من أنواع الامتهان، وكما قلت الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن من يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى فإنها من تقوى القلوب.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عن شاب رآه شعره طويل جدا ويعني كما قال في سؤاله
حاطت بكلة.
نعم حاطت بكلة. نعم
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا ملعون لأنه متشبه بالنساء. بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، يجوز للإنسان أنه يربي شعره، لكن على أن يعتني به من جهة، ومن جهة ثانية كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي شعره. فاللي بدي يبيننا أنه مربي شعره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تغطية شعره، وإلا لا يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد بتعلق في نقطة واحدة فيتأسى في جهة ولا يتأسى، فبكون هذا بس قاعد بقلد في الكفار. فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا. وبعدين ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أصبح الذي يربي شعره وبرخيه وبدون ما يغطيه أصبح هذا شبهة على إنه بتشبه بالنساء وشبهة على التخنث وعدم الرجولة، فالواجب على المسلم أن يتقي هذه الشبهات طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن يتقي هذه الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من نابلس، مستمع آخر يسأل بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة والحديث من لم يقرأ في أم الكتاب فلا صلاة له.
نعم
الإمام لا يترك فسحة لقراءة المأموم.
ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. الآن العلماء يعني لا بد من تقدير كلام محذوف حتى يفهم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني نقول لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب؟ ممكن. وهل نقول أو نقول لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب؟ وقد اختلف أهل العلم في تقدير يعني أو في المقتضى الذي يقدر هنا، يعني الكلام اللي بدنا نقدره هذا يسمى مقتضى. والحنفية مثلا قدروا كلمة كاملة، جمهور العلماء قدروا كلمة صحيحة. أنا الذي يعني يترجح لي إنه تقدير كلمة صحيحة، فأنا إذا كنت أصلي مفردا ولم أقرأ فاتحة الكتاب فصلاتي والله أعلم يعني تكون غير صحيحة، لكنني إذا كنت مأموما وبالأخص في الصلاة الجهرية، الحديث عن الصلاة الجهرية، فإن الإمام إن ترك لي فرصة فأقرأ فاتحة الكتاب، وإن لم يترك لي فرصة ولم أقرأ فاتحة الكتاب فلا حرج علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فأنا بصير أقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إن كان منفردا أو كان في صلاة أو كان مأموما في صلاة سرية أو كان إماما، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية، باعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا لم يترك لي الإمام فرصة فلا أجد حرجا يعني إذا قلت أن الصلاة إن شاء الله من هذه الناحية ما فيها مشكلة ولا يعني حرج في هذا الأمر، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من سلفيت، لها سؤالان. سؤالها الأول تقول إذا المرأة خرجت للحج أو العمرة ومعها المحرم، يعني أثناء السفر فقدت المحرم لمرض أو لوفاة بالنسبة لهذا المحرم، ماذا تفعل؟ هل تتابع الحج والسفر؟
طبعا يعني احنا بنقول المنطق أن تتابع، لأن إذا كانت في نصف الطريق فعودتها يعرضها للخطر ولا تجد رفيقا يعود معها، ولا تجد من يرعاها، بينما لو تابعت فإنها تبقى مع هذه الصحبة الطيبة. وربنا في القرآن بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، هي خرجت متقية الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتها، فخرجت لأداء حجها مع محرم، ولكن الله ابتلاها ففقد المحرم في الطريق، فتكمل إن شاء الله وربنا يتقبل. وإحنا يعني عندنا عند المسلمين عموما وفي بلادنا ما نشاهده خصوصا عند الناس من المروءة والنخوة في مثل هذه المواقف، ما يعني يرعى فيه الناس مثل هذه الحالات، فلا حرج فيها إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ونحن كنا في الإذاعة بعيدين عن السياسة، لكن يعني بالنسبة للأحداث في سوريا، يعني ما دور العلماء في ذلك؟ هل هي بداية فتنة ودور العلماء فيها؟
نعم، يعني هي مش بس أحداث سوريا، الفتن كما جاء يرقب بعضها بعضا، وكل ما تكون في فتنة وبعد فترة يجي فتنة بنقول يعني اللي عاشوا الفتنة السابقة كانوا في بحبوحة من أمرهم. فيعني هذه الفتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحصل للمسلمين في سوريا هو من باب الفتن ومن باب الابتلاء. ويعني الصحيح إن وقع عليهم من الظلم والأذى ما الله به عليم، والأصل في الحكومة أو في الدولة أنها راعية لمواطنيها، ولذلك بقولوا هؤلاء رعاية الدولة الفلانية، فهي راعية لمواطنيها، والرأس الهرم والحاكم هو سيسأل عن هذه الرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإذا استرعى الله سبحانه وتعالى عبد الرعية فإنه يسأله ماذا صنع لها. كان عمر رضي الله عنه يقول والله لو عثرت بغلة في أرض العراق لسأل الله لما عثرت. يا عمر يعني مبالغة في أنه لازم يرعى أمور الأمة. ما يجري في سوريا أن الحاكم ومعه طغمة وعصابة يقتلون أبناء الشعب ولا نصير لهم إلا الله سبحانه وتعالى. إحنا في يعني على الأقل أمثالنا لا يملك إلا أن يبصر الناس بالطريق الصحيحة وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، وكل من استطاع أن يقدم لهم شيئا من نصرة فلا يدخر، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من جنين، سؤاله الأول عن حكم الزواج من الشيعيات ممن يشتمون الصحابة رضوان الله عليهم.
هو شوف أنت زي ما تفضلت، يعني مش قضية أنه الإذاعة ما بتدخلش في موضوعات سياسية، القضية أنه إذا أردنا أن نوضح بعض الأحكام لابد من تفصيلات، فإذا أخذ الموضوع مجتزئا يعني بيكون في مشكلة حقيقية. أنا أقول ويعني خلينا نقول بقناعات راسخة عندي أن كل من يشتم الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين أو يسب الصحابة أو يكفر الصحابة، هؤلاء ينطبق على من يفعل هذا الفعل أن هذا فعل الكفرة. وليش بقول فعل الكفرة؟ لأني أبقي مجالا، يعني أنا أعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة لا أكفر أحدا بعينه لاحتمال التوبة وعفو الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. إذا خوننا الصحابة رضي الله عنهم فلا دين لنا، لأنه من الذي نقل القرآن؟ الذي نقل القرآن لنا هؤلاء الصحابة الذين لا يثقون بهم ويطعنون بهم ويلمزون بهم ويتكلمون في أعراضهم، فمعناها لا دين لنا إن طعننا في هؤلاء الصحابة. لكنها فتنة عمياء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يقينا شرها. وأنا أنصح كل إنسان يعني بلناش نستعجل في يعني دائما نرفع سلاح التكفير، لكن نرفع سلاح العلم والتروي وسؤال من نثق بعلمه ودينه في هذه الأمور. لكنني كما قلت في أول الفتوى وأقولها أيضا ولا أتردد في أن من يسب الصحابة أو يطعن بهم أو يكفرهم فهو كافر، لأنه أصلا لم يبق لنا شيئا في هذا الدين، لم يبق لنا. من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هؤلاء الصحابة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك عن حكم الزواج من الكتابيات، هل يشترط من الكتابية ممن يتزوجها المسلم أن تعلن إسلامها؟
ليس شرطا في الكتابية التي تريد الزواج منها أن تعلن إسلامها، لكن الشرط إن هذه الكتابية التي تريد أن تتزوج منها شرطها أن تكون محصنة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فمعنى أن تكون محصنة يعني أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة، وهذا يعني منصوص عليه في قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني حل لكم، هيك معناها، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالقرآن الكريم أباح لنا الزواج من الكتابية المحصنة العفيفة. فإذا وجدت يعني خلينا نقول الكتابيات اللي عايشات في بلاد العرب أو العربيات عاداتهم وتقاليدهم مثل المسلمين، قد تجد المحصنة فيهن، لكن في دول أمريكا وأوروبا هم بيعتبروا الواحد إذا وصل السن 15 أو مثل هذا السن ولم يكن لها صديقا أو شيء بيعتبروا في عندها مشكلة نفسية ممكن يعرضوها على الأطباء. فصفة الإحصان في الجملة في الخارج غير موجودة. فإذا وجدت الكتابية بالوصف أو بالقيد الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيجوز الزواج منها، وإن لم تسلم بشرط أن لا تكون داعية لدينها، يعني أن تأمن عليها أولادك في تربيتها لهم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث الأخ المستمع من جنين عن بيع حكم بيع الأراضي للمسيحيين.
الأصل أن البيع جائز بين المسلم وبين المسلم وبين المسلم وبين الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا، وبين المسلم وبين الكافر من غير أهل الكتاب كالمجوس والبوذي. الأصل في العلاقات التجارية أنها جائز. الآن بنيجي بنقول إذا كان هؤلاء النصارى لا يبيعون للمسلمين، وبتصير القضية الآن مش قضية بيع وشراء، بتصير يعني قضايا أخرى إلها علاقة بأمور سياسية وديموغرافية ومش عارف إيش، فلا نبيع لهم. أما إذا كانوا يبيعون لنا فلا أجد يعني حرجا ولا فرقا من أن نبيع لهم وأن نشتري منهم كما يشتروا منا، وهكذا بيبقى فكرة سوق وعرض وطلب.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال أخي المستمع محمد من الخليل يسأل في سؤاله الأول أن الإنسان المسلم إذا دخل لصلاة الجمعة أثناء الأذان هل يصلي تحية المسجد أم يردد خلف المؤذن؟
لا يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأنه أن تقول مثل ما يقول المؤذن هذا سنة وهذا فيه أجر، لكن أن تستمع للخطبة فهذا واجب. فأنا يعني لا أفعل سنة على حسابي واجب. فالأصل إنه إذا دخل الإنسان والخطيب أو وهو يؤذن والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب أن يصلي ركعتين خفيفتين ليتيح لنفسه سماع الخطبة وما فيها من هدي وخير وبركة. وهنا ملاحظة مهمة، إنه لا يخلو أن يدخل أناس للمسجد والخطيب أو والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب، لكن هذه علامة ليست يعني علامة صحيحة أو صحية، هذه علامة مرضية. لو حصلت مع الإنسان كل سنتين ولا كل ثلاثة مرة لظرف ما فيش مشكلة، أما أن يكون ديدا المسلم التأخير عن صلاة الجماعة، وخاصة أننا نعرف إذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة وطوت الصحف لتستمع الذكر، يعني كيف احنا بلغة اليوم بالسجاج حاضر، يعني كأنه لم يحضر صلاة الجمعة، يعني بخدش عليها أجر، تسقط عنه الفريضة، مع أنه اللي ببكر صلاة الجمعة نعرف الأجر العظيم. من بكر لصلاة الجمعة في الساعة الأولى كأنما قدم بدنة، ثم في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، ثم في الساعة الثالثة كأنما قدم شاة، ثم في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، ثم في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة، إلى أن يصعد الإمام على المنبر فالملائكة تطوي الصحف، تغلق الكتب المحة وتجلس لتستمع إلى الذكر. فالتأخير في الذهاب لصلاة الجمعة أصبحت عادة عند بعض المسلمين، وأصبحوا لا ينتبهون أو لا يتأثرون لمثل هذا الأمر. كنت يعني مما يحز في النفس أحيانا إنه لما يصعد الإنسان ليخطب خطبة الجمعة، وخاصة يعني لما يصير التوقيت شتوي، بيطلع على المنبر وثلث المسجد فارغ أو ثلثين المسجد فارغ، يعني ثلثه مليء، ما بيخلص الخطبة إلا المسجد كله ملاء، معناها هذول الثلثين اللي جاءوا كلهم ما سجلش أساميهم، ويعني ما كسبوش الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤاله الثاني عن إقامة الحفلات للزواج، ما الحكم في ذلك، لبس البدلة وكل هذه الأمور من بعض المظاهر الاحتفالية، هل كما قيل له أن فقط في الزواج يكون كتب الكتاب أخذ العروس من بيت أهلها لبيت زوجها؟
لا، يعني شوف، هذه الأمور مش أمور توقيفية، إنه زي ما صار أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، إحنا بنقول افعلوا ما شئتم ضمن الضوابط الشرعية، لكن ما يقوله هؤلاء الناس من مخالفات شرعية معهم حق في كثير مما يقولون، فإنه أصبح يكتنف عادات الزواج ونقل العروس والذهاب إلى الصالة والاجتماع في الصالة وما إلى ذلك، يعني أصبح يكتنف هذا الأمر كثير من المخالفات الشرعية عند بعض الناس، وعند بعض الناس تضبط الأمور ولا حرج في هذا الأمر، أنه يفرحوا النساء يفرحن، وهذا من غير أن تختلط النساء بالرجال، فإن اختلاط النساء بالرجال لا يجوز، من غير أن يكون غناء فيه فحش وفيه قبح وفيه كلمات كفرية أو فيه تمجيد بالرذيلة وبالفاحشة. فيعني إذا لم يحصل مثل هذا فلا حرج، أما إنه والله كيف كان أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور الأقرب فيها إلى المعاملات وإلى العادات، فيعني ليس شرطا أن تكون كما كانت أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس الشرط اللي إحنا يعني لا نجامل فيه إنه ألا تحصل مخالفة شرعية. ففي كل يعني أمر يحصل فيه مخالفة شرعية ننبه الناس وبنقولهم عليكم أن تنتهوا عن هذه المخالفات وتستبدلوا الخطأ أو تستبدلوا هذا الخطأ وتتركوه وتضعوا صوابا مكانه.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من رهط يسأل عن الخروج في سبيل الله، هل يوجد حديث نبوي يؤكد ذلك أو يحث على ذلك؟
أنا لا أعلم حديثا نبويا يحث على الخروج في سبيل الله، يعني لا يخلو الخروج في سبيل الله من خير ومن بركة، يعني الناس لما يجتمعوا مع بعض بتعاونوا على البر والتقوى، وفي هناك بعض الأخلاق اللي بيسموها الأخلاق الجماعية الإنسان يصعب إنه لحاله يعملها ما لم يرى أمامه قدوات ويشوف الناس، لكن يعني إحنا في معرض برضو بيان الحق، هؤلاء اللي بيحكي عنهم جماعة التبليغ والدعوة إحنا بنحكمش على السرائر، لكن بحسب ما يظل لنا إنه في صدق في لهجتهم، لكن يعني بعضهم في ضعف أو في يعني خلل في بعض الأمور العقدية عندهم، برضو بالنسبة لاعتمادهم كثيرا على القصص اللي أقرب للخيال، بذكر بعض الأحاديث اللي ملهاش أصل اللي قائمة على الترغيب والترهيب، وكل هذا الأصل ما يكون، لأنه يعني مشكلة كبيرة لما يقول والله واحد خرج وتصوروا يا أخوان ما كانش فيه في داره إشي وترك مرته أولاده، وعندما خرج رجع لقى هالناس جايبين له السكر والطحين، أنا بتاخذني العاطف وبخرج وبرجع بلاقي مرته أولادي ما لا أجاهم سكر ولا طحين، وبجد حالتهم مأساوية. أنا بحكيش عن نفسي، يعني بقول اللي بيحصل مع مثلا ممكن يكفر بالإسلام، فبصيرش أنت تعلق الأمور على أمور يعني الأصل مش شيء، يعني خلينا نقول الأمور اللي خارجة عن نظام السببية، الأمور اللي بتكون خارقة للعادة مش هي الأصل يا أخي. يعني إذا حصل له كرامة هذا إحنا لا ننفي الكرامات، وأثبت الولي الكرامة والنفاهة فانبذا كلامة، لكن مش الأصل هذا وتربط الناس خارج نظام السببية. الكون كله خلق وفق نظام السببية، وإحنا مأمورين بأن نمشي وفق نظام السببية، وهناك آيات كثيرة تبين لنا إنه الأصل في المسلم أن يمشي وفق نظام السببية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تربون به عدو الله وعدوكم، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني في أنت لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فيعني فيه صحيح يعني بعض القصور، لكني بقول يعني جلساتهم لا تخلو من خير ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن ترقيق قلوب من يحضروا معه.
نعم بارك الله فيكم. والآن سؤال الأخ المستمع من القدس بخصوص سؤاله الأول، يقول أو يسأل عن إصابة القطرات البول لملابسه، يعني هل يتابع الصلاة يتوضأ ويتابع الصلاة أم ماذا يفعل؟
أول شيء أنا بدي أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني مش معمروش حاجات كبيرة كبيرة، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. فيعني بناء على هذه الحديث الواجب على الإنسان أن يستنزه من البول، وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المتطهرين، فاللي ما بيستنزه من البول بكونش ضمن هؤلاء المتطهرين اللي ربنا سبحانه وتعالى امتدحهم. فأنا الذي أقوله إذا أنت شعرت لو نقطة واحدة من البول نزلت على الثياب وأمكنك أن تغير هذه الثياب فهذا هو الأصل، لكن إذا لم يمكنك فيعني العلماء نصوا وقالوا إنه يعفى ما كان بمقدار الدرهم، يعني قطعة الدرهم بجزء مثل النص شيكل في دائرتها، لكن مع ذلك أنا بقول هذا الكلام كان في وقت يعني الماء شحيح الثياب مش متوفرة، فما قاله الفقهاء من باب التيسير ومن باب إذا ضاق الأمر اتسع. احنا لم يضق عندنا الامر، فانا بقول لك قديش بتقدر تستنزه وبتنتبه لنفسك وتغير هذه الثياب، ان شاء الله بكون هذا احسن، لانك يعني تكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى، لان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن اذا ما استطعتش ولم تتعدى هذه الدرهم فلا حرج ان شاء الله في ذلك.
إن شاء الله بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم الحديث أثناء خطبة الجمعة، هل هذا يبطل الصلاة أم فقط هو
يعني في ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يعني أمر بالإنصات للخطيب، وهذا حديث صحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. فيعني هذا ببين خطورة اللي بتكلم والإمام بيخطب في أثناء الصلاة. ولذلك يعني العلماء قالوا إنه الإنصات للخطبة واجب على المسلم الذي يعني يستمع للخطيب أو اللي في المسجد، لكن إذا تكلم الإنسان في أثناء الخطبة لحاجة فيعني كأن ينبه الخطيب على خطأ في آية مثلا فلا حرج في هذا. ولا يجوز مثلا إذا كان الإمام يخطب ودخل إنسان المسجد أن يطرح السلام، ولو طرح لا يجوز أن يرد عليه السلام، ولو عطس إنسان فلا يعني يشمت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر. أما أنها تبطل الصلاة فيعني يصعب أن الإنسان يتسرع ويقول أن الصلاة تبطل، لكن يعني يكون هناك خنقول نقص في هذا الأمر وفي صلاته، وإحنا بنروح عشان نكسب الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخير كان للأخ المستمع من نابلس يسأل المسحور كيف يعرف أنه مسحور أم لا.
والله أنا يعني خليني أقول ما عندي المعلومات الكثيرة في هذا المجال، يعني هذا من جهة، ومن جهة ثانية إنه كثير من الحالات التي يصنفها الناس بأنها سحر لو دققت فيها ممكن تجدها أمراض نفسية ومصنفة في علم الطب النفسي ولها معروف، يعني مصنفة بتصنيفات عالمية ومعروف أعراضها ولها علاجات. أنا لا أنكر السحر، ولكنني أقول كثير ممن يقول أنا مسحور ممكن يكون الموجود عنده طب نفسي. بتكلم كلام عام لأنه ما عندي يعني تفصيلات دقيقة في هذا. أنا بقول كل من خرج عن وضع الاعتدال إلى وضع غير الاعتدال يعني يشعر أنه في عنده مشكلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يهيئ له أنه يفعل الشيء ولا يفعله. ممكن السحر يؤدي إلى مرض عضوي أحيانا، فالموضوع السحر موضوع خطير، ممكن يعني يسأل ناس مختصين في هذا الأمر يفيدوه أكثر مني. لكنني أؤكد أنه بعض الناس اللي بدعوا أنهم مسحورين ما عندهم غير أمراض نفسية، والناس سبحان الله بتحب تهرب من مشكلة المرض النفسي أو بدوش يعترف أنه عنده مرض نفسي، مع أنه هذا ابتلاء، كما أنه العين تبتلى بمرض أو الذهن تبتلى بمرض، النفس تبتلى بمرض. لكن سبحان الله موروث اجتماعي و فكري عند الناس، فبروح بهرب في شيء انه انا لا طاقة، يعني كأنه من امر خارجي وممكن ينال شفقة الناس اكثر وعطفهم، فبقول انا مسحور او انا الجن متسلط علي او ما الى ذلك، والله اعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ونأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. يسأل الأخ عبد وسؤاله كما يقول من الأسبوع الماضي لم تتم الإجابة عنه، يقول: المرأة إذا كانت حامل وقدر الله أن الحمل كان في رمضان أيضا، هل مسموح لها أن لا تصوم بسبب الحمل؟ وما الحكم بالضبط؟ هل يجب الإعادة بأيام أخرى أم يجب إخراج صدقة بدل الصيام؟
أنا لم أسأل عن هذا في الحلقة الماضية. نعم. وأذكر سئلت عنه في حلقات كثيرة في رمضان، والذي أنا أفتي به بناء على فتوى لابن عمر والابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل إذا خافت على جنينها أو خافت على نفسها، والمرضع إذا خافت على جنينها، فيباح لها أو يرخص لها أن تفطر، وهي بالخيار إما أن تقضي وإن قضت فهذا هو الأحسن والأكمل، أو أن تخرج عن كل يوم تفطر به بمقدار صدقة الفطر. وهذا الكلام خاص بالحامل اللي تخشى على نفسها، أو المرضع اللي ما بتقدر تعطي ابنها الكمية من الحليب. هذا الكلام قالوه العلماء أو أفتى به الصحابة في الوقت اللي ما كانش فيه مساعدات مع النساء في الرضاعة. فأنا بقول يعني مع أنني أفتي بهذه الفتوى الثابتة عن هذين الصحابيين الكريمين، أقول إن الأمر يعني تغير، بمعنى إن المرأة ما تستعجلش وتفطر إذا كانت حامل، ولا تستعجل وتفطر إذا كانت مرضع، ما لم ترى إنه يعني الاستمرار في الصوم يؤثر سلبا بشكل واضح على حملها أو على جنينها. فإن استطاعت بوجود الجنين أن تساعد معه بحليب خارج من ثدي خارجي غير الحليب اللي في ثديها، واستطاعت أن تستمر في الصيام، فهذا نور عن نور. إن لم تستطع فيرخص لها أن تفطر. وكان يفتي ابن عمر وابن عباس فيما يحضرني بأنها يعني تخرج عن كل يوم مقدار صدقة الفطر ولا شيء غير هذا. طيب لو أنها قالت أريد أن أقضي، هذا نور على نور، يعني هؤلاء أفتوا في ذلك تخفيفا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع ياسين، يسأل: ما حكم نقض العهد والحلف على القرآن ثم نقض ذلك القسم؟
يعني شوفوا، نقض العهد حرام، نقض العهد حرام، لكن يعني أنا اللي بتصوره إنه السؤال مش في قضية يعني نقض العهد والله أعلم، اللي بيسأل فيه الأخ الكريم. أنا يعني أنا بقول نقض العهد حرام، بس هم شو بقصدوا بالحلف
على القرآن؟
على القرآن إنه يعقد اليمين، ويعني فنقول يغلظ هذا اليمين المنعقد بأن يضع يده على القرآن. أنا هذا الذي يعني أفهمه مما يفعله الناس. نكس العهد خطير جدا، والله سبحانه وتعالى عاب على الذين ينكثون العهد، قال الله سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. أما اللي بتصور أنا من السؤال إنه يحلف يمينا على المصحف، يحلف يمينا وتكون مغلظة بوضع يده على المصحف، يعني كيف مثلا يجي واحد يقول له أنت جيت، أو واحد هيك بده يقول أعاهد الله، حط يده على المصحف إني لا أترك الدخان مثلا على سبيل المثال، ثم يدخن. طبعا يعني هو نكث عهدا وهو آثم. لكن لو قال مثلا هاشوف والله وحطيته على المصحف ما بدخن ثم دخن، يعني هذا بيكون عليه كفارة يمين. أو مثلا يحط إيده على المصحف ويقول والله لا ألتزم بمواعيدي مع الناس ثم لا يلتزم بمواعيده مع الناس، هذا بيكون نكث اليمين وعليه كفارة يمين. ودائما يعني بقول لك التحليف بوضع اليد على المصحف فيه تغليظ في هذا اليمين، والله أعلم.
نعم، نأخذ سؤالا آخر للأخ ياسين يسأل: هل على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة؟
نعم، المرأة يعني تستر قدميها في الصلاة، ويعني لا يباح لها أن تظهر في الصلاة غير وجهها وكفيها، وهناك تفصيل في ظاهر القدم وفي باطنه، يعني لا يحضرني الآن تفصيلاته، لكن الأصل في المرأة أن تستر قدميها في الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم، ونعد إن شاء الله تعالى المستمعين الذين لهم أسئلة على صفحتنا الفيسبوك أن نجيبهم في الحلقة القادمة بأن يؤكدوا ويجددوا هذه الأسئلة مرة أخرى بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بشكر جزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. ولكم كل الشكر مستمعينا الأحبة على حسن الاستماع والتواصل، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.